الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 83 بعد الألف، صحيح الإمام البخاري، هو 9 من كتاب الأشربة، باب تغطية الإناء. المتصل حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء، هذا ابن جريج تتلمذ على عطاء كثيرا، أنه سجمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، أي من الطرق، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، وربما تصيب بعضهم بالمس أو بالأذى ونحو ذلك، فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم، أي اتركوهم إذا أرادوا أن يخرجوا للعب، إن أمن عليهم من الثعابين والحيات والهوام وغير ذلك من أنواع الأذى. فأغلقوا الأبواب، وإذا دخلتم واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، يعني لا يفتح الباب المغلق مع اسم الله، والذي يظهر حتى بدون اسم الله، لكن يدخل معك إذا لم تسمي الله. وأوكوا غرابكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا واطفئوا مصابيحكم. وقد فسر ذلك بأن الفأر الفويسقة قد تأخذ النار وتشعل به البيت، وهل يدخل هذه المصابيح في الأمر بالإطفاء؟ من أخذ بعموم الحديث لا ينكر عليه، ومن احتاج إلى بعض ضوء بما يسمى بالسهاري أو إلى حتى هذا الضوء فلا حرج، إلا أنه يعلم أن النوم بين الضوء ما يرتاح معه الجسم تماما، ما يرتاح معه الجسم تماما، فلذلك نوم الليل أبرك من نوم النهار وأرجح للنفس. قال أبو السند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أطفئوا المصابيح إذا رقدتم، وغلقوا الأبواب، وأوكوا الأسقية، وخمروا الطعام والشراب، وأحسبه قال ولو بعود تعرضه عليه. قد يقول قائل من العقلانيين يعني إيش فائدة العود، أعرضه هكذا والإناء مفتوح منها هنا ومنها هنا. نقول هكذا جاء الشرع، والله عز وجل لا يعجزه شيء، فقد يكون قد جعل الله عز وجل في هذا السبب طرد للهوام، طرد لذوات السموم، قد يكون العلة معلومة وقد تكون غير معلومة، فما يدري الإنسان. وأيضا اتقوا الله ما استطعتم، ومن اتقى الله عز وجل جعل له مخرجا، فهذا ما وجد إلا عود عرضه، ولو وجد غطاء كاملا لغطى به، فيكرمه الله. فتعلمون أن ستر ما بين بني الإنسان وبين الجان بسم الله، إذا قلت اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث لا يراك الشيطان ولا يتعرض لك بعد ذلك، وأما إذا كنت خاويا من الأذكار تسلط عليك الشيطان. ذكر بعض السحرة الكفار، يعني من أكثر الناس يتأثر بالسحر، فأخبر أنهم النصارى ومن إليهم من المشركين والكافرين، وكلما كان الإنسان يعني أبعد من الله كان التسلط من الشياطين عليه أكثر. وسألوا عن حال المسلمين مع السحر، قال كثير من المسلمين لا نستطيع أن نسحرهم. قال بمجرد أن تبدأ في استحضار الجني من أجل أن ترسله إلى المسلم ينقطع عنك الاتصال ولا ترى هذا الذي تريد أن تسحره، بخلاف قال المعرض، كلما كان أبعد كلما كان يعني التسلط عليه أكثر، مع أن هذا الساحر كافر، كافر من حيث السحر وكافر من حيث الأصل، إلا أنه قال لأن المسلمين كثير منهم قريب من إلهه بالصلاة بالأدعية بالأذكار هكذا. قال باب اختناث الأسقية، هو الانطواء والتكسر والانثناء والأسقية جمع السقاء، والمراد به المتخذ من الأدم صغيرا كان أو كبيرا، وقيل القربة قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة، والسقاء لا يكون إلا صغيرا، يعني بحيث يشرب الناس منها، هذا يشرب وهذا يشرب بعده. قال أبو سلمة المتصل حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها. قال أبو سلمة المتصل حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن اختناث الأسقية. قال عبد الله قال معمر وغيره والشرب من أفواهها، وذلك خشية أن يكون فيها ما يؤدي إلى ضرره، فربما كان فيها جنان صغيرة أي ثعابين صغيرة تدخل مع الشرب، أو ربما يكون فيها شيء من الحشرات أو شيء من السموم، فالإنسان ينتبه لهذا الشيء. وإن كان مما يرى كما هو الحال في القوارير الشفافة، فعند أن يشرب الواحد تلو الآخر ربما تلوث الماء، وربما انتقلت الأمراض المعدية، وربما وقعت الروائح. المهم أن الحكم منها ما هو معلوم ومنها غير معلوم، وما من شيء شرعه الله عز وجل أمرا أو نهيا إلا وفيه من المصالح الكثيرة ما يذكر وما لا يذكر. وقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم من فيه السقاء. قال أبو السند المتصل باب الشرب من فم السقاء. قال أبو السند المتصل حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب قال لنا عكرمة لا أخبركم بأشياء قصار حدثنا بها أبو هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء، وأن يمنع جاره أن يقرص خشبه في داره. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء. قال رحمه الله أبو السند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا زيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء. قال ابن المنير لم يقنع بالترجمة التي قبلها لئلا يظن أن النهي خاص بصورة الاختناث، فبين أن النهي عما يمكن اختناثه وما لا يمكن كالفخار مثلا. قال الشارح رحمه الله ولكن أخرجها ابن ماجه من رواية سلمة بن أهرام عن عكرمة بن حول المرفوع في آخره وإن رجلا قام من الليل بعد النهي إلى سقاء فاختنثه فخرجت عليه منه حية، وهذا صريح في أن ذلك وقع بعد النهي بخلاف ما تقدم من رواية ابن أبي ذئب لأن ذلك كان سبب النهي، ويمكن الجمع بأن يكون ذلك وقع قبل النهي فكان من أسباب النهي ثم وقع أيضا بعد النهي تأكيدا. وقال النووي رحمه الله اتفقوا على أن النهي هنا للتنزيه لا للتحريم كذا قال، وفي نقل الاتفاق نظر لما سأذكره، فقد نقل ابن التين وغيره عن مالك أنه أجاز الشرب من أفواه القرب وقال لم يبلغني فيه نهي، وبالغ ابن بطال في رد هذا القول واعتذر عنه ابن المنير باحتمال أنه كان لا يحمل النهي فيه على التحريم كذا قال، مع النقل عن مالك أنه لم يبلغ فيه نهي، فالاعتذار عنه بهذا القول أولى والحجة قائمة على من بلغه النهي. قال النووي يؤيد كون هذا النهي للتنزيه حديث الرخصة في ذلك. قال قلت لما رأى في شيء من الأحاديث المرفوعة ما يدل على الجواز إلا من فعله صلى الله عليه وسلم، وأحاديث النهي كلها من قوله، فهي أرجح إذا نظرنا إلى علة النهي عن ذلك، فإن جميع ما ذكره العلماء في ذلك يقتضي أنه مأمون منه صلى الله عليه وسلم، أما أولا فلعصمته ولطيب نكهته، وأما ثانيا فلرفقه في صب الماء، وبيان ذلك بسياق ما ورد في علة النهي، فمنها ما تقدم من أنه لا يؤمن دخول شيء من الهوام مع الماء في جوف السقاء فيدخل في فم الشارب وهو لا يشعر، وهذا يقتضي أنه لو ملأ السقاء وهو يشاهد الماء يدخل فيه ثم ربطه ربطا محكما ثم لما أراد أن يشرب حلة فشرب منه لا يتناوله النهي. قال الشيخ محمد بن أبي جمرة ما ملخص اختلف في علة النهي، فقيل يخشى أن يكون في الوعاء حيوان أو ينصب قوة فيشرب به أو يقطع العروق الضعيفة التي بإزاء القلب فربما كان سبب الهلاك، أو ما يتعلق بفم السقاء من بخار النفس، أو ما يخالطه الماء من ريق الشارب فيتقذره غيره، أو لأن الوعاء يفسد بذلك في العادة فيكون من إضاعة المال. قال والذي يقتضيه الفقه أنه لا يبعد أن يكون النهي لمجموع هذه الأمور وفيها ما يقتضي الكراهة وفيها ما يقتضي التحريم والقاعدة في مثل ذلك ترجيح القول بالتحريم وقد جزم ابن حزم بالتحريم لثبوت النهي وحمل أحاديث الرخصة على أصل الإباحة وأطرق أبو بكر الأثرم صاحب أحمد أن أحاديث النهي ناسخة للإباحة لأنهم كانوا أولا يفعلون ذلك حتى وقع دخول الحية في بطن الذي شرب من فم السقاء فنسخ الجواز قال قلت ومن الأحاديث الواردة في الجواز أخرجه الترمذي صحيح من حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة قالت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب في قربة معلقة وفي الباب عن عبد الله بن أنيس عند أبي داود الترمذي عن أم سلمة في الشمائل وفي مسند أحمد الطبراني والمعاني للطحاوي قال شيخنا في شرح الترمذي لو فرق بين ما يكون لعذر كأن تكون القربة معلقة ولم يجد المحتاج إلى الشرب إناء متيسرا ولم يتمكن من التناول بكفه فلا كراهة حينئذ وعلى ذلك تحمل الأحاديث المذكورة إلى آخر ما قال. باب النهي عن التنفس في الإناء. التنفس في الإناء على حالين: الأول التنفس داخل الإناء فهذا حرام أو منهي عنه لما سيأتي من اختلافين فيه. الثاني التنفس حال الشرب فهذا سنة. والأولى أن نعبر نقول التنفس في الشراب على حالين: ما كان في الإناء منهي عنه، ما كان خارج الإناء يشرب. وفي السند المتصل حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه، وإذا تمسح أحدكم فلا يتمسح بيمينه. تقدم الحديث. قال باب الشرب بنفسين أو ثلاثة. وبالسند المتصل حدثنا أبو عاصم وأبو نعيم قال حدثنا عزرة بن ثابت قال أخبرني ثمامة بن عبد الله قال كان أنس يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثا، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثا. جاء في خارج البخاري فإنه أبرأ وأروى وأمرأ، خرجه مسلم. أبرأ من الإصابة بالضرر، وأمرأ من حيث أنه يعني يتلذذ بالشرب ويرويه، وأيضا سنة. ولو شرب بنفس واحد لا حرج، لكن يذكر العلماء أضرارا لا سيما إذا كان شربه عند القيام من النوم بالليل، لأن الكبد والجوف يكون في حالة حرارة، فإذا شرب الإنسان دفعة واحدة الحرارة تحتاج إلى خروج، فلا تجد يعني مجالا للخروج لأن الماء ما زال يتدفق. لكن إذا شرب قليلا ثم أبان الإناء عن فمه يعني تخرج الحرارة. وذكر ابن القيم رحمه الله نحو هذا المعنى، ورأينا صورة لبعض الكبد على أنه يعني قد لحقه التلف، وذكروا أن السبب الشرب يعني دفعة واحدة، الشرب دفعة واحدة عند لا سيما عند القيام من النوم، والله أعلم. وليس بشرط أن يتنفس ثلاث مرات، لأنه قد يكون يحتاج شيء يسير يشربه ويبينه، يحتاج إلى الشرب مرة ثانية يشرب ويبين، وهكذا. يقول رحمه الله: أخرج مسلم وأصحاب السنة من طريق أبي عاصم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا، ويقول هو أروى وأمرأ وأبرأ، لفظ مسلم. وفي رواية أبي داود أهنى بدل قوله أروى وقوله أروى، وهو من الري بكسر الراء، الري بكسر الراء غير مهموز أي أكثر ريا، ويجوز أن يقرأ مهموزا للمشاكلة. وأمرأ بالهمزة من المراءة، يقال أمرأ الطعام بفتح الراء يمرأ بفتحها ويجوز كسرها صار مريا. وأبرأ بالهمزة من البراءة أو من البرء أي أبرأ من الأذى والعطش. وهنا بالهمز من الهنء، والمعنى أنه يصير هنيئا مريئا بريئا أي سالما أو مبريا من مرض أو عطش أو أذى. ويؤخذ من ذلك أنه أقمع للعطش وأقوى على الهضم وأقل أثرا في ضعف الأعضاء وبرد المعدة. هذا كلام طيب، كلام علمي وكلام شرعي. قال أخرج الطبراني في الأوسط بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب في 3 أنفاس، إذا أدنى الإناء إلى فيه يسمي الله، فإذا أخره حمد الله يفعل ذلك 3. وأصله في ابن ماجه، وله شاهد من حديث ابن مسعود عند البزار والطبراني. وأخرج الترمذي عن حديث ابن عباس المشار إليه قبل: وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. وهذا يحتمل أن يكون شاهدا لحديث أبي هريرة المذكور، ويحتمل أن يكون المراد به في الابتداء والانتهاء فقط، والله أعلم. هذا الذي أظهر أنه يسمي في الانتهاء فقط، يعني يحمد.